كذلك أيضا يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة التي هي رمي وحلق وطواف، والتحلل الثاني بما بقي. وفي يوم العيد يوم النحر يسن ينبغي للإمام أو نائبه أن يخطب الناس ويبين لهم مناسك الحج ويعلمهم فيها أحكام الرمي وأحكام الذبح وأحكام التأجيل إلى غير ذلك، مع أنه يأتي أنه يخطب الناس أيضا في يوم الرؤوس اليوم الثاني من أيام التشريق كما يأتي، والله أعلم.
بعد منتصف الليل، إن كان الليل قد انتصف دخل وقت طواف الإفاضة، وإذا كان الليل لم ينتصف فلا. هذا المستدلين بحديث أم سلمة الآتيان.
ويسن فعله في يومه
لحديث أم سلمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أصل بأم سلمة قبل الفجر فمضت وأفاضت ثم رجعت إلى منزلها بمنى. لكن قلنا فيما تقدمنا الحديث رواه أبو داود، إلا أن ابن القيم يقول إنه حديث منكر. نعم.
من هنا شيخ خاص أهل في عند الضعف من الرخصة
لم نقول رخصة عامة
لمن وقف قبل ذلك بعرفات وإلا فبعد الوقوف.
نعم.
ويسن فعله في يومه لقول ابن عمر رضي الله عنهما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفقا عليه.
ويسن طواف الإفاضة بأن يكون يوم النحر، هذا هو الأفضل، مبادرة لأداء الركن الأعظم من الحج بعد الوقوف. ولخبر ابن عمر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فأفاض، وكذلك حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم وأبو داود فإنه دخل مكة وطاب طواب الإبابة وصلى بها الظهر ثم رجع إلى منى. لكن بحديث ابن عمر هذا أنه صلى الظهر بمنى. فاختلفت الأحاديث. حديث جابر يقتضي أن الرسول بعدما طاب طواب الإبابة صلى الظهر بمكة ثم رجع إلى منى بعد صلاة الظهر. وحديث ابن عمر يقول إن الرسول صلى الظهر بمنى. وهذا اختلاف في الحديثين جمع بينهما النووي لكن لم يظهر وجهه. وفي شيء من التعشف يقول لا منافعة بين الحديثين، وهو أن جابر أن الرسول صلى الظهر بمكة في أول وقتها، فحكى جابر ما رأى من أنه صلى الظهر بمكة، ولما رجع إلى منى صلى بها الظهر مرة أخرى بعد عودته من مكة، فحكى ابن عمر ما رأى، فكان صلى مرتين. لكن ابن القيم رد هذا وقال لم يكن من عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه يصلي فريضة مرتين ولا نقل عنه، وهذا يحتاج إلى دليل. ثم رجح أن الرسول صلى الظهر بمنى، وقال أن هذه الزيادة في حديث جابر من أنه صلى الظهر بمكة تكون شاذة، لأن أكثر الرواة من الثقات ذكروا بأنه صلى الظهر بمكة بمنى وليس أمامنا إلا الترجيح.
ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل.
ويستحب دخوله البيت إن أمكن فيصلي فيه ويسبح ويهلل ويدعو، وصلاته بين العمودين تلقاء وجه أمام وجه عند ما يدخل مع الباب، هذا سنة أنت يستوى إلا فلا حرج.
وله تأخيره أي تأخير الطواف عن أيام منى لأن آخر وقته غير محدود كالسعي.
وله تأخيره أي تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى لأن وقته غير محدود كالسعي، فلو لم يطف إلا في آخر الشهر لا مانع، بل لو خرج الشهر لم يطف إلا في محرم طواب الإفاضة لا بأس على المذهب. يقول كيف باب خصص في الشهر فقط لأنه شهر الحجة، فلا يتأخر شيء من أعمال الحج إلى بعد خروج شهر الحجة. أما باب التبرير فيخصصه اليوم العيد كالمشيرين ومن واضح.
ينظره الإخوان اليوم الثاني
طواب الإفاضة؟ لا.
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا لأن سعيه أولا كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج.
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا لأن سعيه الأول للعمرة، خلافا للشيخ تقي الدين ابن تيمية فإنه يرى أن المتمتع يكفيه سعي واحد، واستدل بحديث مرسل من طريق الزهري عن سالم. لكن جمهور العلماء على خلافه، وأن المتمتع لا بد له من سعيين، وجاءت أحاديث تدل على هذا. إنما الذي يكفي سعي واحد هو القارن والمفرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وابن تيمية أيضا يستدل بهذا يكفيك لحجك، لكن هذه قارنة لأنها لم تكن متمتعة، وإن كانت نوت التمتع سابقا لكن لما جاءها العذر وهو الحيض أمر الرسول بأن تدخل الحج على العمرة، فأدخلت الحج والعمرة على العمرة فصارت بهذا قارنا. وقد ترجم البخاري في صحيحه قال باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ثم ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه وذكر في الأثر الذي نقل ابن عباس أن الصحابة المتمتعون منهم سعوا بين الصفا والمروة لعمرتهم وثم سعوا مرة أخرى بين الصفا والعمرة لحجهم مما يدل على أن المتمتع يسعى سعيين. نعم.
أو كان غيره أي غير متمتع بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن كان سعى بعده لم يعده لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف لأنه صلاة.
كذلك أو كان الحاج مفرد أو قارن ولكنه لم يسعى مع طواف القدوم فيسعى عقب طواف الإبارة، فإن كان قد سعى مع طواف القدوم فإنه يكفي ولا يشرع تكراره مرة أخرى. نعم.
ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني.
ثم بصنيعه هذا وعمله المتقدم بيانه قد حل له كل شيء حتى النساء، وهو ما إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف طواف الإفاضة، هذه الثلاثة بها حل له كل شيء حتى النساء.
ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويرص على بدنه وثوبه ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثا ويدعو بما ورد فيقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك.
ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب، يعني للغرض الذي يريده، تشرب من ماء زمزم لقصد الشفاء المرض الذي بك فلك نيتك، شربت من ماء زمزم لأجل تحسين العلم والذكاء والفهم فلك ذلك، شربت من ماء زمزم لقصد يوم القيامة فلك ذلك. فقد جاء عن ابن مبارك أنه شرب من ماء زمزم وتولى وقال يا ربي شربت من ماء زمزم لما حدثني به ابن المنكدر قال حدثنا فلان عن جابر عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني شربت ماء زمزم لظمأ يوم القيامة فأسقني أو فأرني. فابن المبارك فهم من قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له قال شربته لظمأ يوم القيامة، فهذا معنى ثم يدعو بما أحب ويتضلع منه بمعنى يشرب كثيرا حتى لا يجد له مشلكا ويدعو بما لما أحب ويدعو بما ورد، اللهم اجعل وليا وشجعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك، ويرش به ثوبه وبدنه ويستقبل قبله. وماء زمزم ذكر بعض المالكية قال إن ابن عربة المالكي سئل عن الحكمة في ماء زمزم لما كان همجا وهو ماء شريف، ماء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر، فكيف يكون بالهماجة إلى هذه الدرجة؟ قال ابن عرفة من أجل أن يكون شربه تعبدا لا تلذدا، فإنه لو كان حلوا كاللبن أو كان حلوا كالعسل لشربه الناس لحلاوته وسلامة مذاقه، فلكن الآن يشرب لا لشيء من حلاوته من أجل أنه تعبدا وامتثالا لأمر الله، فيكون أبلغ في الإخلاص، فما شربه إلا لأجل ما أخبر به النبي، لا للتلذذ من أجل الحلاوة ومن أجل العسلية أو ما أشبه ذلك. نعم. ذكروا
يرجع من مكة بعد الطواف والسعي، فيصلي ظهر يوم النحر بمنى، ويبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين، ويرمي الجمرات أيام التشريق، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف ب7 حصيات متعاقبات، يفعل كما تقدم في جمرة العقبة، ويجعلها أي الجمرة عن يساره، ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلا رافعا يديه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى:
ثم يرجع إلى منى، أي بعدما يطوف طواف الإفاضة يوم النحر، فإنه يرجع إلى منى ويصلي بها الظهر، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما. وتقدم ما جاء في حديث جابر من أن الرسول صلى الظهر بمكة، وابن عمر يقول صلى الظهر بميناء، وأن الترجيح هو أنه صلى الظهر بميناء، وأن النووي جمع بينهما، ولكن لد جمع لأن قال صلى الظهر في أول وقتها في مكة حكاه جابر، وابن عمر رآه صلى الظهر بميناء فحكى ما رآه، ولكن إن أمكن أن يصلي الظهر بمنى فهو أولى لأنه أصح. وحديث جابر وإن كان خرجه مسلم لكن قالوا إن هذا أصح، وهو الذي دلت عليه أكثر الأحاديث، وليس أمامنا إلا من مسلك الترجيح من جنس أحاديث صلاة الكسوف، فإن أحاديث صلاة الكسوف جاء في بعض الأحاديث أنه ركع في كل ركعة بركوعين، وفي بعضها 3 ركوعات، وفي بعضها 4 ركوعات، وفي بعضها 5 ركوعات، وكلها مخرجة في مسلم وفي الصحيحين. والكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، وإن كانت هذه الروايات جاءت من طرق صحيحة، لكن حيث أنها لم تتعدد صلاة الكسوف فلم يكن هناك إلا مسلك الترجيح، فكذلك هنا. هذا معنى ما قاله ابن القيم. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها 3 ليال إذا لم يتعجل، يرمي الجمرات 3 في أول يوم من أيام التشريق، يرميها بعد الزوال، يرمي الأولى وهي التي تلي مسجد الخير ب7 حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة حتى يرى بياض ربه، ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، كما تقدم نظيره في جمرة العقبة. ويجعل المرمى عن يساره ويبعد قليلا حتى لا يصيبه الحصى، فيدعو ويكفي، ثم يتقدم ويرمي الجمرة الوسطى ويفعل كما فعل في الأولى، ثم يتقدم ويرمي جمرة العقبة، إلا أن الصحيح يجعل منى عن يمينه والقبلة والبيت عن يساره، كما في حديث المسلم خلافا لهم. نعم كما يأتي. نعم.
ثم يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات ويتأخر قليلا ويدعو طويلا لكن يجعلها عن يمينه. ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا أي الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال فلا يجزئ قبله ولا ليلا لغير سقاة ورعاة.
كذلك ويرمي جمرة العقبة هنا أنه يستقبل القبلة, والذي جاء في حديث المسعود الصحيح أنه جعل بيت عن يساره ومنا عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فلهذا الصحيح أنه لا يستقبل القبلة بل يجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ويرمي الجمرة لحديث المسعود الصحيحين. وفي بقية أيام التشريق يرميها على هذا النحو الذي تقدم بيانه لكن يكون بعد الزوال, فلو رماها قبل الزوال لا يجوز. جاء خبر ابن عمر قال كنا نتحين الزوال أي نتحرى الزوال ويرمونها قبل الصلاة, فلو رماها قبل زوال الشمس لا تجزي عند جماهير أهل العلم إلا قول شاذ قال به عطاء, ولكن لا دليل له. وابن محمود كتب رسالة يؤيد فيها أنه يرمي قبل الزوال ولكن لم يصنع شيئا ولم يذكر أي دليل ما إلا ما حكي عن عطاء, وعطاء يقول عبد الله بن عبد العاص لما تكلم عطاء في طلاق البكر غير المدخول بها قال ما أنت مكفي وإنما أنت قاص لست من أهل الفتوى. ثم لو قال عطاء أو غير عطاء ما دام أن الرسول وأصحابه ما كانوا يرمون إلا بعد الزوال ويقول خذوا عني مناسككم, وهذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله, لو كان رمى قبل الزوال لكان مثل أهوى أو أحد من الصحابة ولم يجدوا حتى لا بسند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع أن أحدا رمى قبل الزوال, وإنما كانوا يرمون قبل الزوال. عند الحنفية في يوم التعجل يجيزون لكن قول ضعيف عندهم. نعم. كذلك الرمي بالليل ولا يجوز الرمي ليلا لغير السقاة والرعاة. فمسألة الرمي ليلا ذهب إليها بعض العلماء لكن لا دليل لهم. استدلوا على جواز الرمي ليلا بأمرين. أولا قالوا إن الرسول رخص للرعاة والشقاة أن يرموا ليلا, هذا دليل. الدليل الثاني أن رجلا جاء يقول قال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت ثالث عز ولا حرف. قالوا يؤخذ من هذين الدليلين جواز الرمي ليلا, فنقول لا دليل في هذا بل في هذا ما يرد قولهم. أما بالنسبة للسقاة الرعاة رخص لهم أن يرموا ليلا فلا يقول رخص, التعبير يرخص يدل على أنه رخص لهم كما رخص لهم في ترك المبيت بالماء للعذر الذي كان بهم وهو السقي والرعي. وأن الرخصة منتهية في حق غيرها. إذ لو كانت الرخصة عامة لم يكن رخص للرعاة، ما صار في تخصيص الرعاة والثقات معنا، لكن تخصيصهم ثم التعبير برخص لهم خاصة لقيام العمر بهم دليل على أن من أداهم ليسوا كذلك. ومما يؤيد أن الرسول وأصحابه لم ينقل أن أحدا منهم كان يرمي ليلا. أما دليلهم الثاني أن رجلا قال رميت بعدما أمسيت، أيضا لا دليل لهم، فلأن الرجل سأل يوم النحر كما في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال يا رسول الله رميت بعد أن أمسيت، فهذا معلوم أن الرسول رمى يوم النحر روحا، وهذا الرجل زالت الشمس قبل أن يرمي لأن المساء يدخل من زوال الشمس، فصادف رميه غير في الوقت الذي لم يرمه الرسول، فقال رميه لا حرج. واليوم وهو ينتهي إلى غروب الشمس، لأن بنفس الحديث أن رجلا سأل النبي يوم النحر، فلو كان ليلة ما شرب اليوم، فاليوم يبتدي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وفي نفس الحديث يوم النحر بعدما أمسى، والمساء يدخل عقب الزوال، فلو كان انتهى غربة الشمس ما صار يوم النحر، فإن الليلة تضاف إلى ما بعدها. فمثلا نحن الآن نقول ليلة الاثنين، ما نقول ليلة الأحد، فالليلة تضاف إلى ما بعدها لا تضاف إلى ما قبلها، مما يدل على أن الحديث لا دلالة فيه. ثم أيضا قالوا إن الرمي عبادة نهارية، فعلى الرسول نهارا فلا يجوز أن تفعل ليلاك الصوم، فإن الصوم عبادة نهارية فلا صوم في الليل، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. نعم. يدخل المريض ولا يدخل وما أشبه ذلك، يدخل إذا كان محل خطر وفش عليه، لعل عذر.
أصل عنك ينتهي للغروب
عراجين. نعم.
والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، ويكون مستقبلا القبلة في الكل مرتبا، أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم،
ولا بد من الترتيب، تقدم أن يستقبل القبلة ما عدا جمرة العقبة، ويكون مرتبا. ومعنى الترتيب تبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخير، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. فلو عكشت بأن رميت جمرة العقبة أولا ثم الوسطى ثانيا ثم الأخيرة ثالثا، لن يصح رمي الوسطى ولا جمرة العقبة، صح رمي الأولى فقط الذي جعلتها عن ثالثة، ترجع وترمي الوسطى عقبها ثم جمرة العقبة بعدها.
الأولى السلبية
إيش؟
الأولى هي السلبية.
اي نعم من كلمة زين شيء لا لا لا، ولن موكل يرمي عن نفسه قبل ثم يرمي عن موكل، لأنه لا يعتد برمي لا يعتد برمي غيره حتى يرمي عن نفسه،
بس
يرجم
الصغيرة
ثم يرجع ثاني مرة ويرمي عن موكلي كلهم يتمع عشرات في نصر واحد مرة. الحج كله مشقة، كله مشقة، الطواف مشقة والسعي مشقة وذا الإحرام مشقة، انت اللي خلطة اللي خلطة يروح المنى.
لو رمي عن ذلك
هو؟
لو رمى عن ذلك ما ينوي يجب لرجم غيره،
ايش
لو رجم غيره ذكرنا ما يجوز
ما ينبغي على كل حال، لان لا يعتد برمي
برمي غير حتى يرمي عن نفسه، لكن إذا فعل جهلا أرجو أن لا حرج إن شاء الله، لأن الشيخ في خلاف بين أهل العلم.
فإن رماه كله أي رمى حصى الجمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي أداء، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، ويرتبه بنيته فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني مرتبا، وهلم جرى كالفوائد من الصلاة كالفوائت من الصلاة.
كذلك لو أخر الرمي كله إلى اليوم الثالث من أيام التشريق 70 حصى ثم رماها مرتبة بنية فإن ذلك يجزي ويكون أداء. معنى يوم العيد ما رميته، ويوم أول أيام التشريق الذي هو اليوم 11 ما رميت، واليوم الثاني من أيام التشريق الذي هو اليوم 12 من الشهر ما رميت، جاء اليوم 13 إذا زالت الشمس جاز أن ترمي الجميع مرتبا بنية، وصفته تأخذ 7 تروح ترميها جمرة العقبة عن يوم العيد، ثم ترجع إلى الأولى فترميها، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة عن أول يوم من أيام التشريق، ثم ترجع إلى الأولى مرة أخرى فترميها وترمي الوسطى وترمي جمرة العقبة عن اليوم الثاني من أيام التشريق، ثم ترجع إلى الأولى مرة ثالثة فترميها، ثم ترمي الوسطى ثم جمرة العقبة عن اليوم الثالث من أيام التشريق، مرتبا على هذه الكيفية ناويا عن كل يوم بعينه، لا بأس بذلك، فلا شيء عليك، ويكون الرمي صحيح ويكون أداء. لا يوكل عشان يرمي هو عشان إلا لأن التوكيل ما يجوز إذا كان فريضة إلا لعذر، أما النافلة لو وكلوا مشي ما يجوز، يكون يرمي المشي تولى المشي.
فإن أخره أي الرمي عنه أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم.
فلو أخر الرمي حتى انتهت أيام التشريق فإن عليه دم، كما لو مضت الأيام 3 ولم ترمي لو رميت ما عاد الجزاء، خلاص انتهى زمنه عليك دم، لأنك تركت واجبا من واجبات الحج.
أو لم يبت بها أي بمنى فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا. ولا مبيت على سقات ورعاة،
أو ترك المبيت أيضا فإن عليه دم. ولا مبيت على شقات ورعاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يذهب إلى مكة تاركا للمبيت من أجل شقايته، وكذلك رخص للرعاة.
ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع.
ويخطب الإمام أوسط أيام التشريق وهو اليوم 12، يعلم الناس أحكام التعجيل وأحكام الرمي وأحكام الوداع وما أشبه ذلك مما يحتاجه الحاج. فالإمام يخطب الناس، وإذا كان لا يستطيع أو كان معذور فإنه ينوب من يخطب الناس عنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم الثالث ويدفن حصاه.
ومن تعجل في يومين، يعني بأن تعجل في اليوم 12، عليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، وإذا كان معه بقية حصى ف فإنه يدفن. قالوا في المرمى، ولكن الظاهر ما في دليل على أن يختص المرمى في أي مكان. نعم.
وإلا يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. قال ابن المنذر: وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس.
ومن غربت عليه الشمس وربنا لم يجد له التعجل ليلا، يعني أن اليوم الثاني عشر غابت الشمس في منى يلزم في المبيت، ويلزمك الرمي من الغد عقب الزوال. أما إن فارقت منا اليوم قبل غروب الشمس فلك حكم التعجل ولا بأس به. أو مثلا قويت خيامك وحملت ولكن امسكت حتى غربت الشمس وأنت في منا، فالظاهر أن لك حكم التعجيل لا بأس بالمفارقة، كما أشار إليه الإمام النووي وهو المذهب. نعم.
إيش؟ حتى اليوم الثاني.
يقولون لأن أعد لعبادة، أعد لعبادة، فلم يتيسر له أن يؤدي العبادة بهذا الحصاء، فينبغي أن يبرم. لكن قلنا لك لو رمى ثم.
نعم. أنت يا شيخ.
أن يسكن قريبا من منى، ثم أمكن الدلو من محل الواجب فيلزمه ذلك، لا أن يروح البيت. لابد يكون قريبا من منى على حسب الإمكان. نعم. هذا إذا تعذر وجود مكان لا بمنى، ولكن لابد يصح لأنه واجب، ما ينبغي التشاؤم.
نعم. نبيت في ضابط له أو كل الليلة؟
إيش؟
النبي في
منى
في ضابط له، يعني
شيء يسير منه. إذا مش الليل مثل المزدلفة، مثل المزدلفة سواء مشاء. لو خرجت من منى قبل منتصف الليل ما أديت الواجب، وإذا نزلت من منى المكة ولا الغير بعد منتصف الليل بعد أدركت الليل.
طيب وإن أنت
تفصيل مزدلفة
وإنك متأخر ما بات فيها
إلا شيء يسير، يعني كذلك يقوم بكلمك يا جهل وصل إليها قبل الفجر.
إيه؟
يكون من جهة مدرك
بعد الأذان الأول قليل
وجلس
قليل
مدرك.
أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه كفل عن المرأة الحائض. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فإذا أراد الخروج من مكة، يعني بعد انتهاء قضاء مناسك الحج، لم يخرج حتى يطوف للوداع. والطواف للوداع هل هو واجب او سنة؟ ذهب بعض العلماء الى انه سنة، كما هو المعروف من مذهب مالك، ولكن الصواب أنه واجب. في حديث ابن عباس في الصحيحين فإنه قال ابن عباس رضي الله عنه: أمر الناس فالأمر إذا عتب ينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فالحديث دل على وجوب الوداع من أمرين: الأمر الأول قول أمر والأمر يقتضي الوجوب، والدلالة الثانية قول إلا أنه خفف عن الحائض، والتخفيف لا يكون إلا عن واجب، قول إلا أنه خفف عن الحائض، فدل على أن غير الحائض ليس مخففا عن أن يخرج بدون وداع، فهذا يدل على أنه لا بد أن يوادع، وأن الوداع واجب، وهو من واجبات الحج في تركه دم، هذا إذا كان عقب حج. أما إذا كان عقب عمرة مثلا فهل هو في تركه دم؟ يأتي. نعم.
ويسمى طواف الصدر، فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاد إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه.
ويسمى طواف الوداع طواف الصدر فتح الدار، لأن الإنسان عندما يصدر من مكة يكون آخر عهده بالبيت، فإن أقام بعد أن طاف طواف الوداع أو اتجر بعد أن طاف طواف الوداع فإنه وعيد. فمثلا طفت الآن طواف الوداع على أنك تمشي الآن، لكنك بت في مكة أقمت حتى الصباح، فهل تجتهد بهذا الطواف أم لا بد من إعادته؟ لا بد من إعادته، لأنه لم يكن آخر عهدك في البيت، فقد أقمت في البلد ونمت فيها. أما لو خرجت منها وفارقت البنيان كما لو طفت الآن طواف الوداع وبت بعرفة، هذا يجيك لأنك أصبحت مسافر فارقت البلد. أما لو أقمت في البندق وفي منزلك هذا لا بد من الإعادة، هذا من غير نقل. أو اتجر بعده، يعني بعدما طفت طواف الوداع وانتهيت ذهبت إلى التاجر واشتريت منه بضائع تريد فيها الربا، إما لغرض أن تبيعها بمكة أو لغرض أن تنقلها إلى بلادك لكنها للربا والتجارة، فهذه التجارة لا بد من إعادة الوداع بعدها، لأنك اشتغلت بأمور دنيوية ولم يكن طواف الوداع واقع، ولم يكن طواف الوداع واقعا موقعا، لأن طواف الوداع هو آخر شيء، آخر أعمال الدنيا، وكما توزع أصحابك وأهلك عند سفرك، بخلاف لو اشتريت شيئا لا للتجارة بل للزاد في طريقك أو لبيتك في بلادك، فهذا لا بأس به. كما لو قلت الآن طواف الوداع واشتغلت بترحيل جشك وتحميل السيارة ولكن لم يتيسر إلا الساعة 5 من الليل أو الساعة، لا بأس، وفي طريقك مررت على الدكان وأخذت فناجيل قهوة أو شاي أو سكر، يعني أهبت سفرك أو خبز أو لحم أو ما أشبه لك ما تحتاجه في طريقك، أو اشتريت شيئا لأهلك لا للتجارة في طريقك، فهذا يكفي طواف الوداع لأنك لم تتجه، إنما اشتريت أشياء لنفسك أنت أو لسفرك ولم تقصد بها التجارة، فطواف الوداع هذا كافي ما دام أنك لم تشتري شيئا للتجارة وما دام أنك لم تقم بعد الطواف. نعم.
وإن تركه
مثال تعجل وهو ما تعجل يوم طواف الوداع مره في منى يبي ياخذ اغراضه وقال انه يندم كرقابهم مضيت من منى ويمر عيالكم وما يكفي.
لا ما يكفي يمشي على بركه الله.
نعم. لو بان داخل الحرم مثل في ذلك هل يلزم الاعاده؟
لا ما دام ان صارت البنيان ما يدخل الحرم.
وإن تركه أيضا
لأن إذا فرق البنيان يترخص برخص السبب يغسل ويغسل إذا كان صائم بها رمضان ما دام فرق البنيان خلص ولو كان حرم.
هل على المعتمد طواف وداع؟
إلا عليه المعتمد يلزم أن يطول طواف الوداع لعموم الأحاديث لكن لو ترك يكون آثم إلا أنه لا دم عليه.
حجة الإسلام
بمال غير الحجة. إيش؟ حجة الإسلام بمال غير الحجة. إيش؟ هبة.
مال هبة.
شو ليش؟ من حجة الإسلام بمال اللي إنت ماله. إيش؟
حجة.
يعني حرام؟
لا.
ما يخالف. يعني مثلاً إنسان أعطاك مال ولا حجة مع الأحساب ولا حجة الإسلام.